بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 44 من دروس قواعد التحديد عندي. فهذا هو الدرس 45 من دروس قواعد التحديد. قال 12: وجوب تعرف الحديث الصحيح من الموضوع لمن يطالع المؤلفات التي تميز بين صحيح الأحاديث وسقيمه. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في مكتوبه لجماعة العارف الجليل الشيخ عدي بن مسافر رحمه الله تعالى في بعض فصوله: وأنتم أصلحكم الله، قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله، وعافاكم مما ابتلي به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب، وعافاكم بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره، أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك، فإن هذا تمام الإيمان وكمال الدين، ولهذا أكثر فيكم من أهل الصلاح والدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين، وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين، فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي، ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم. ثم قال: والشيخ عدي قدس الله روحه عقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدم من المشايخ الذين سلك سبيلهم، كالشيخ عبد الواحد الشيرازي وكشيخ الإسلام الهكاري ونحوهما. وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة، بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها، مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم. وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد، مع أنه لا بد وأن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة، كأحاديث لا تثبت ومقاييس لا تضطرد ما يعرفه أهل البصيرة، وذلك أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما، ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها، مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلظ الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق، فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم اللذين نعت الله بهما الإنسان في قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا من الله عز وجل على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال، وقد جعل سبحانه وقد قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله، وما تركه من قول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان، وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيح البخاري مثل صحيحي البخاري ومسلم، وكتب السنن مثل سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وموطأ الإمام مالك، ومثل المسانيد المعروفة كمثل مسند الإمام أحمد وغيره. ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض، وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله. وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة مثل حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم، ومثلها ما بوب عليه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم في كتبهم، ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد وأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصفهاني وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن مندة وأبي القاسم اللالكائي وأبي عبد الله بن بطة وأبي عمرو الظلمنكي وأبي نعيم الأصفهاني وأبي بكر البيهقي وأبي ذر الهروي، وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة. وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قسمان: منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث، مثل المسائل التي وصفها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي، وهي مسائل معروفة عملها بعض الكذابين وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه، وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى. وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقا لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع، مثل أول نعمة أنعم بها على عبده، فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة، والنزاع فيها لفظي لأن مبناها على أن اللذة يعقبها ألم، هل تسمى نعمة أم لا، وفيها أيضا أشياء مرجوحة. فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. في هذا الفصل الذي مر معنا هو عبارة عن نصيحة قدمها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بعض من أراد أن يرسل إليه بعض الرسائل، فأثنى على بعض من سلك طريق السنة والجماعة وسار على منهج أهل الحق وكان يتكلم بالأصول من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس والإجماع إلى غير ذلك، وبين أن هؤلاء الذين ساروا على هذا المنهج كان لهم قدم صدق، وإذا وقع أحدهم في مسألة من المسائل فإنه إن وقع غير قاصد بذلك فإن أهل العلم يصححون هذا، فيقولون في كتاب وقع سهوا ووقع خطأ وهذه زلة قلم، وقال في كتاب آخر غير هذا الكلام الذي قاله، ولعل الذي نسخ عنه نسخ غير الذي أراده أو فهم عنه غير المراد إلى غير ذلك، فنحن نحسن بالمسلمين ظنا ونحسن بالمسلمين خيرا. والحمد لله كتب أهل السنة ابتداء من البخاري وانتهاء بأصغر المسانيد قد حفظت بشكل دقيق جدا، وإذا قرأنا بعض الكتب من التفاسير والمغازي فإننا نجد فيها بعض الأحاديث ما يستطيع العالم اليوم أن يفرق ما بين الصحيح وغير الصحيح، حتى إننا اليوم والحمد لله بدأ طلاب العلم على قلة باعهم اليوم يعني في العلم كما كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يقومون بتحقيق الكتب، فما من حديث ولا آية ولا إلا ينسبونها إلى مكانها وإلى ضبطها تماما، فكل ما ضبط مخالفا ضبطوه، وكل ما كان مخالفا للشيء أيدوه بما يكون من الأحاديث الصحيحة وتركوا السقيم، فقالوا لو استبدلنا هذا بهذا. وكثرت اليوم التحقيقات حتى إنك لا ترى كتابا اليوم يطبع إلا ويفضل كتاب على كتاب بجودة التحقيق فيه وإخراج وتمييز الصحيح الفاسد من الصحيح صحيح ومن الصحيح إلى الضعيف أو إلى الموضوع إلى غير ذلك، فجزى الله تبارك وتعالى. وهذه النصيحة قدمها الشيخ منذ عصره، وترى أن المسلمين مع هذا في كل وقت، واليوم وسائل الإعلام صارت كثيرة والاطلاع على الأحاديث، فقد وجدنا أنه يوجد اليوم من كتب الأحاديث ما يجمع في مثلا يعني سيديات متعددة أو في مثلا هارد كامل إلى غير ذلك اليوم في وسائل الاتصالات الحديثة، وكتب ربما نجد أن بعض الكتب حتى قالوا عنها جمعت في وسيلة إعلام تحملها بيدك لا يسعها هذا المسجد، وربما تحتاج كما قالوا إلى قراءتها فقط إلى 600 أو 700 سنة، والإنسان يعجز عن هذا، ولكنه يستطيع أن يطلع على مسألة في هذه الكتب من خلال ضغطة زر مثلا يقوم فيه وبعد ذلك يطلع على كل شيء. فنحن والحمد لله ينبغي علينا أن نميز ما بين هذا وهذا، وهذه دعوة كما قلت سابقا لكل مدرس ولكل خطيب ولكل إمام ولكل متحدث بين الناس في فرح أو في ترح، إذا أراد أن يتكلم فعليه أن يتقي الله في الحديث، فإذا قال كلاما باطلا ومزورا ولم يقله النبي عليه الصلاة والسلام فهو أحد الكذابين في ذلك. لذلك إذا وجد الحديث يقول مثلا سمعت هذا ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأولى أن لا يتكلم بالحديث الموضوع أصلا، ولا إلا إذا كان في مجلس يريد أن يرد عليه فيقول هذا موضوع ووضعه موضوع والدليل على ذلك في كتاب كذا وكذا ويبين أسباب الوضع ومن قال بالوضع، فإن إثبات الحديث الصحيح أمر سهل، أما إثبات الحديث الموضوع فهو أصعب بكثير، عندما تريد أن تقول والله حديث إنما الأعمال بالنيات مباشرة في أي كتاب تخرجه ويقول هذا، أما تقول والله يعني هذا الحديث كيف تستطيع أن تقول موضوع أقل الدرجات إذا لم يكن عندك خبرة ولم ينص على وضعه، تقول ما وجدته في الكتب الستة مثلا، ما وجدته في مسند الإمام أحمد، ما وجدته في المسانيد مثلا المعروفة لدينا، تعد هذه المسانيد إلى غير ذلك. فالتفريق أصل عظيم من أصول الإسلام، وإن الحديث الصحيح ينقل من أفواه العلماء ومن أفواه الخطباء، وخاصة اليوم على المنابر وفي الفضائيات وفي التحديث، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. وما بقي الآن أكثر المجالس التي تتكلم بالقصص الموضوعة والأحاديث المختلقة هي مجالس النساء أكثر من مجالس الرجال. هذا لا أعني أنه لا يوجد في النساء بركة، فإنه يوجد في بلدنا هذه والحمد لله، وفي كثير من البلاد من النساء من يحفظ الكتب الستة على ظهر قلب، يوجد الآن وهذا موجود، وقد يعني وتفتخر دمشق بهذا الأمر طبعا، لكننا نحتاج فوق ذلك إلى تدبر وإلى تفكر وإلى علم وإلى تطبيق. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير، والحمد لله رب